ومن المعالجة العلمية الأمانة في النقل دون تبديل أو تغيير بزيادة أو نقص من المصدر، فلا يبتر المواضيع فيضيعها ولا يبالغ فيها فيعظمها زيادة على حجمها، بل يعطيها مقياسها الوسط كما هو الأسلوب الإسلامي في الدعوة. فينبغي أن تكون المعالجة على وجهها الصحيح وجوانبها الكاملة دون تجزئة فيما كان مكملا للحكم، كما لابد من العرض الواضح دليلا وهدفا وإحكام الموضوع وإعطائه حقه من التحليل على قدر ما يسمح به الوقت، وقوة الحجة والدليل والشاهد الذي هو من عناصر الإقناع والتي لا بد منها لقبول العقل لها من إحساس القلب بصدقها وترتيب مقدماته وإبراز نتائجه. وقد أثنى الله تعالى على كتابه بقوله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وما على المرء إلا أن يتبع أسلوب هذا الكتاب العظيم ليستلهم منه العبر والدروس والمبادئ، ويسير على هديه، ويتبع أسلوب معالجته في التحليل والعلاج. وكان القرآن ينزل منجما ليتصدى للأحداث الجديدة الواقعة ويعطيها حلولا في وقتها المناسب، ليكون له أثر أكبر وإقناع أقوى في النفوس. وما هي ذي الآيات تنزل في أبي لهب والوليد بن المغيرة وفي المهاجرات وحادثة الإفك والرد على اليهود والنصارى وغيرها مما يعرف بأسباب النزول؟ إنه مضمون يحتوي على كثير من الأحداث الماضية والمستجدة في كل وقت والتي تصاب بها النفس الإنسانية، وفي علاجها العبرة والفائدة والزاد لمن أراد أن يعتبر من بلاغة في القصص والحوار وفي الحديث عن الموت والحياة وعن التوحيد والفطرة والوحي والنبوة والأنبياء والخلق والاجتماع والاقتصاد وغيرها كثير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأخذ بهذه المقومات وتطبيقها في العلاج والتقويم يبهر عقل المشاهد أو المستمع ويغلق على نفسه دروب الهرب من صدق الواقعية ويضمن القبول والثقة والمتابعة. إن القوة التي تحتاج إليها السياسة الإعلامية الناجحة هي الواقعية في الفكر والحوار، وذلك أن الكلمة حين تبقى مجرد صوت جميل في صياغة تعبيرية فصيحة لا تلبث أن تفقد دورها في تشكيل النفوس وصقل العقول وتوعية القلوب حينما تعرى من مادة الفكر الواقعي. إن خطورة الكلمة هي في كونها أداة صالحة لطرح القضايا الملحة التي تلفت اهتمام السامع والمشاهد والقارئ، وفي كونها أداة لنقل الأفكار التي تصدر عن الواقع وتتفاعل معه. رابعا، الصفات الفنية. هناك صفات فنية ينبغي توفرها في مقدمي البرامج الإسلامية، وهي صفات مهمة بل ضرورية، وهي: واحد، الخبرة بوسيلة الاتصال. من المعروف أن أسلوب عرض المواضيع يختلف من وسيلة إعلامية إلى أخرى بحسب اعتمادها على العناصر اللازمة لنجاحها أو بحسب ملائمة الوسيلة لتحقيق الهدف من توصيل الرسالة. بل الأقرب أن نقول إن ذلك يختلف حتى في الأسلوب المواجهي المباشر، فخطبة الجمعة يختلف أسلوبها عن الدروس، وهاتان تختلفان عن أسلوب المحاضرة، وهذه تختلف عن أسلوب الندوة، وهكذا، حتى إننا نلمح اختلاف الأساليب في الوسائل الإعلامية المقروءة المتعددة من عامة إلى متخصصة، وهذه الأخيرة تختلف من تخصص إلى آخر، إذ إن هناك مجلات طبية وأخرى أدبية وثالثة اقتصادية ورابعة سياسية، وهي تختلف في العرض والأسلوب عن غيرها من المواضيع بحسب توضيح المقالات بالصور أو الرموز أو الوثائق أو البيانات، ولا بد في كل وسيلة أو تخصص في جوانبها المتعددة من خبرة بها وإلمام واطلاع على ما يلزم تقديمه وتوضيحه. ونحن هنا حديثنا عن الإذاعة والتلفاز، وقبل أن نركز عليهما نذكر أنواع وسائل الاتصال، والتي هي: ألف، الوسائل الشفوية، وهي إما أن تكون اتصالا شخصيا مباشرا بين شخص وآخر، أو جمعيا بين شخص ومجموعة من الناس. ب، الوسائل المقروءة أو المطبوعة، وهي الكتب والمجلات والصحف والنشرات والدوريات واللافتات والملصقات. جيم، الوسائل السمعية، وتشمل التسجيلات الصوتية والإذاعية. دال، الوسائل البصرية، وتشمل اللوحات الفنية والإعلام والكاريكاتير والنحت. ها، الوسائل السمعية والبصرية، وتشمل المسرح والسينما والتلفاز. وعنصر الإذاعة الأساسي هو الصوت، وتدخل فيه المؤثرات الصوتية التي تكون بمثابة المنظر في التلفزيون، مثل أصوات الحيوانات والسيارات والرياح، ولها قيمتها الدرامية حيث يكون مصاحبا للحوار أو القصص. وهناك عنصر آخر وهو الموسيقى، ولا أظنه يلائم البرامج الإسلامية وبخاصة الدعوية منها، بل يمكن الاستغناء عنه، وتستخدم الإذاعة لغرض الإعلام والتعليم والتثقيف والترفيه. ومن مميزات الإذاعة أن موجاتها تصل كل أنحاء العالم في الوقت الذي يذاع فيه الخبر، وبذلك تسبق سائر وسائل الإعلام في نشر الأخبار والأحداث الجديدة، كما أن موضوعاتها ملائمة لكل طبقات المجتمع مهما كانت درجة التعليم والعمل مختلفة، إلا إذا كانت برامج موجهة خاصة، وبذلك فإنها تؤثر أكثر في البيئات التي لم تؤت حظا وافرا من التعليم والتثقيف، وتتميز كذلك بلغتها السهلة المبسطة، وهي أصلح وسيلة للإيحاء والتأثير النفسي في المستمعين بصوتها الإنساني ومؤثراتها الصوتية وأحاديثها المباشرة وحوارها وتمثيلياتها وسردها للقصص والحكايات ومرونتها وحركتها في الأداء. وكل هذا يثير الانتباه وينبه الانفعالات والعواطف العميقة، وهي تهتم بنشر الثقافة ومتابعة النشاط الفكري، وتعالج المشكلات الاجتماعية، وتعمل على الترفيه وتكوين الرأي العام، ولا يلزم التفرغ الكامل لسماعها. وتركز الدكتورة سامية جابر على صوت الأشخاص والأشياء والموسيقى، وتذكر أنها تؤدي إلى التوحد وتأخذ الناس إلى أماكن بعيدة وخيالية أو سحرية، ولذلك فإن عامل الصوت هذا هو عامل تصويري درامي يجتذب الملايين إلى الميكروفون، وكلما تقدمت الإذاعة فإنها تصبح غير مكتفية بأشكال السرد أو بمختلف صور الرواية، بل إنها ترغب في أن تكون عملا استعراضيا من خلال المناظر والعروض المختلفة. ولكن جوانب الضعف في الإذاعة أصبحت واضحة منذ أن ظهر التلفزيون، فهي لا تتمكن من أن تكون عملا استعراضيا، لأنها لا تستطيع أن تعرض مشاهد أو مناظر معينة لعدم قدرتها على استخدام العرض المرئي، ولا تستطيع الكلمات أن تتفوق على الصور كوسيلة لجذب الانتباه. ولذلك إذا اقتحم التلفزيون حجرة المعيشة انسحب المذياع إلى غرفة الطهي أو حجرة النوم أو المذاكرة أو مكان العمل، بل وإلى مكان الاستحمام والسيارة. في الهامش، الاتصال الجماهيري والمجتمع الحديث، النظرية والتطبيق، للدكتورة سامية محمد جابر، صفحة 120 إلى 121. انتهى الهامش. وتعود لتذكر أنها وسيلة الاتصال الجماهيري الوحيدة التي يمكن لها أن تفيد الجمهور النشط، أي الذي يقوم بأي شكل من أشكال الحركة والفعل والنشاط، كالسير في الطريق أو تناول الطعام أو القيام بالأعمال المنزلية أو النزهة وركوب القطار أو السيارة والطهي وأحيانا المذاكرة، ولذلك تصبح الإذاعة رمزا لوسيلة الاتصال الجماهيري التي تنافس أي وسيلة أخرى تحاول اجتذاب انتباه الجمهور. كذلك يصبح دور الإذاعة هو دور الرفيق الدائم. في الهامش المرجع السابق صفحة 121 انتهى الهامش. أما التلفزيون فإنه يعتمد على الصورة والصوت، والصورة عنصر أساسي والصوت مكمل له، ويستخدم لغرض الإعلام والتعليم والتثقف والترفيه، وهو يجمع بين مميزات الوسائل البصرية والسمعية، مما جعله أقوى وسائل الإعلام تأثيرا وأقدرها على السيطرة على الوجدان، ويمتاز بالواقعية والحيوية وتنوع برامجه ليناسب الأعمار والأذواق والاتجاهات المختلفة والمتباينة، كما يمتاز بالألفة والبساطة حيث يشعر المشاهد وكأن بينه وبين المتحدث علاقة مباشرة، كما أن صوره المتحركة دائما تجذب الاهتمام وتلفت النظر، ناهيك عن اللقطات المفاجئة التي تثير العواطف والانفعالات، كما أنه أقدر على مخاطبة الرأي العام، وهو لا يكلف مشقة الذهاب والإياب لمشاهدته كالمسرح والسينما، ويلزم التفرغ الكامل لمتابعته. ويذكر الدكتور عبد اللطيف حمزة أن الصعاب تأتي من خطورة المراحل التي يمر بها الخبر الإذاعي من حيث هو، فهناك مرحلة جمع الأخبار، وهناك مرحلة اختيار الملائم من هذه الأخبار، وهناك مرحلة الطريقة التي تقدم بها الأخبار، وهناك مشكلة اختيار الوقت المناسب لإذاعة الأخبار، وهناك مشكلة الأسلوب الذي يكتب به الخبر الإذاعي. ويركز الدكتور إبراهيم إمام على تلاحم الصورة مع الصوت في البرنامج الديني بالتلفزيون، فيقول إن البلاغة الجديدة في البرامج الدينية لا تعني مجرد تقديم صور والتعليق عليها، وإنما ما نطالب به هو تلاحم الجوانب المصورة مع الجوانب المسموعة، وتكاملها تكاملا عضويا يشكل وحدة حية لا تنفصم عراها وإلا تهشمت تماما. فليست الصور في البرنامج التلفزيوني وسائل إيضاح، وإنما هي عمود فقري متلاحما تماما مع الفقرات الصوتية لتشكل في النهاية رابطة قوية متكاملة. فالبرنامج الديني الناجح يحتاج بالضرورة إلى سيناريو لكي يجعل البرنامج كائنا عضويا حيا له وحدته ومناهج نموه، وله مساره المتكامل الذي لا يعرف الاجتزاء. فاللقطات والصور تأتي في تتابع مقنع، والحركة تشكل جانبا حيويا في الأداء، وتتفاعل الصورة مع الكلمة تفاعلا فنيا يؤدي إلى استغراق المشاهد في البرامج استغراقا كاملا. 2. حسن الأداء الإذاعي. الأداء كلمة واسعة فضفاضة، لأنها تتناول أكثر من جانب واحد من جوانب التعبير. فالأداء هو التعبير، وهو المرحلة النهائية في عملية الإنتاج الإذاعي أو التلفزيوني، وعليه يتوقف مصير العمل أو يخفضها، وهو لا يقتصر على قراءة نشرة الأخبار أو الحديث أو القصة أو القصيدة، وإنما يشمل جميع جوانب عملية العرض الصوتي، ويختلف الأداء في كل حالة عن الحالة الأخرى. فأداء النشرة الإخبارية يختلف عن أداء الحديث، والأداء في رواية القصة يختلف عنه في همسة الليل أو إلقاء قصيدة أو إجراء المقابلة الإذاعية أو التلفزيونية. والأداء نفسه يختلف اختلافا كبيرا في كل من الإذاعة والتلفزيون، وهو اختلاف ينبع من طبيعة اختلاف هذين الجهازين الإعلاميين. فكل جهاز منهما له خصائصه ووسائله وإمكاناته التي تختلف عنها في الجهاز الآخر، وهذا كله يؤثر تأثيرا كبيرا على الأداء، ويضع فوارق وشروطا كثيرة في الحالتين. فالأداء الإذاعي يتحقق على أدق صوره في عملية الإخراج الإذاعي، وهذا يعتمد أساسا في إرساء قاعدة الصورة المتحركة على الأذن السمع ولا شيء غير ذلك. ففي الإذاعة لا مشهد ولا منظر ولا ديكور ولا صور عينية، إنما هو رسم خيال المستمع وتتابع أصوات وأحداث في سمعه، وإبراز وجود وشخصيات اعتمادا على التحريك الذاتي لذهن المستمع ومخيلته. ومن هنا تبرز أهمية الأداء الإذاعي، ففي الإذاعة شخصيات وأناس يتحركون وينفعلون وينطقون في جميع صور الحركة والانفعال والنطق، ولكن دون عرض عادي لجمهور النظارة وأمام أبصارهم. فالأداء الإذاعي هو بعث الروح وإشاعة الحياة في نص مكتوب، وإن كان يشترك في ذلك الأداء التلفزيوني أيضا. فالأداء التلفزيوني دقيق جدا دون ريب، ولكن الوسائل البصرية أو وسائل الإيضاح التي ترافقه بل تكون جزءا منه تسهل عمليته، وإن كان الأداء في الحالتين يعتمد أساسا على فهم الإنسان العميق السليم للنص، كما يعتمد على الخبرة الطويلة والتجارب المتعددة التي توافرت للإذاعي أو التلفزيوني من خلال عمله وتجربته في ميدان الإذاعة والتلفزيون، مع اقتران هذا كله بموهبة فطرية، لأن الإنسان المؤدي هو الذي يحيل الألفاظ الجافة إلى ألفاظ متحركة، يضخ ماء الحياة مستعينا بطبيعة الحياة في كل من الجهازين بالوسائل المتحركة لكل منهما. ومن أبرز شروط النجاح في أداء نشرات الأخبار الحياد في القراءة والبعد عن الانفعالات وسلامة اللغة والثقافة الواسعة والإحاطة ببعض اللغات الأجنبية. وأما أداء الندوات فيقوم نجاحه على استعداد المؤدي على موضوع الندوة والإحاطة به من جميع جوانبه، ليتمكن من المشاركة فيه ومناقشته بثقة تامة بعيدة عن التردد والتلكؤ والخوف. وهذه عوامل هدم تنتقل من المذيع إلى المشاهد أو المستمع، وتفسد عليه متعته، مما قد يحمله على إقفال الجهاز والاستغناء عن متابعة المادة. فتمكن المذيع من موضوعه يعطيه النجاح، وهذا يعتمد أساسا على الفهم الصحيح والهضم السهل للمادة، لأن المذيع ينقل انفعالاته للمشاهد والمستمع، وهما يستمدان راحتهما أو توترهما في أمل واحد من المذيع عبر المادة التي يقدمها على الشاشة أو من وراء الميكروفون. وهناك الأداء الدرامي الذي يفرض اختيار الممثل المناسب للدور المطلوب، اختيار الشاب لدور الشاب والكهل لدور الكهل، والتعبير أهم عناصر الأداء. التكنولوجيا بمنجزاتها العريضة لعبت دورا رئيسيا فعالا في ميادين الأداء الإذاعي والتلفزيوني، ونرى أن شريط التسجيل الإذاعي أو الفيديو التلفزيوني قد حمل مؤدي من المواجهة، فصار يسجل المادة عشرات المرات حتى يستقيم له أمرها، فلا هفوة ولا كبوة ولا خطأ لغوي، وذلك بفضل تطور وسائل نقل الصوت وتسجيله ومقص المهندس وعمليات المونتاج التي هي بمثابة مكياج يخفي جميع العيوب والعورات. ونزيد على ذلك أن من حسن الأداء إعطاء الجمل حقها من الوصل أو السكوت المناسبين حسب علامات الترقيم الموضوع من قبل المصحح أحيانا، وإعطاءها حقها من الصوت والنبرات والتنغيم الملائم. والحقيقة أن موضوع الأداء واسع كما قال الأستاذ السمان، ويدخل فيه الكثير من الصفات التي ذكرناها لمقدم البرامج الإسلامية وما سنذكره بعد ذلك أيضا. ويذكرنا الدكتور عبد الله شحاتة عن تحضير الحديث الديني للإذاعة فيقول: الإذاعة أصعب من التلفزيون، لأنك في التلفزيون تعرض فكرك على الناس، يساعدك في ذلك قسمات وجهك من إشارة يدك وصورتك وحركتك وطريقة عرضك للموضوع. أما الإذاعة فالصوت وحده هو الذي يصلك بالجمهور، ولذلك ينبغي أن يكون الصوت معبرا وأن يقوم الصوت بجميع وسائل الإيضاح. وفي الإذاعة نجد الفرصة ميسرة لتحضير الموضوع وتنظيمه، وينبغي أن نحرص هنا أيضا على سهولة العبارة وقصر الفواصل وتحاشي الكلمات الصعبة في النطق واستبدالها بكلمات أيسر وأسهل. وأفضل الأحاديث ما كان بعيدا عن التكلف، معبرا عما يعتقده الإنسان، محققا للصدق والواقع، متجاوبا فيه الإنسان مع نفسه ومجتمعه. ونلاحظ أن الخطيب أمام الجماهير ربما احتاج إلى الشجاعة والحماسة والتدفق، ولكن المتحدث بالإذاعة ليس خطيبا، إنه يأخذ من الخطيب ومن المتحدث ومن المدرس ومن الممثل ومن المذيع ومن غيرهم بعض الصفات، فهو أهدأ من الخطيب، وهو أكثر حماسا من المتحدث العادي، وهو ممثل غير محترف يجسد الحقيقة ويبرز المعنى ويجعل الصوت يعبر عن الحزن أو الفرح وعن علامات الاستفهام وأدوات التعجب والتأثير. فالمذيع أو المتحدث في الإذاعة نمط فريد يجنح إلى الهدوء وحسن الإلقاء ومخاطبة الناس جميعا في بيوتهم وفي أماكن راحتهم، وهذا يدعوه أن يكون هو نفسه مستريحا ومريحا، وأن يكون حلو الحديث هادئ النفس، صادق اللهجة، واضح التعبير، متمتعا بالموهبة وحسن الصوت، متمرسا بالتمرين وحسن الأداء حتى يصل إلى هدفه بأفضل السبل وأنجح الوسائل. أما عن الحديث الديني في التلفزيون فمدته محدودة ببضع دقائق في العادة، وأحيانا 10 دقائق أو 15 دقيقة، ولذلك لا بد من تهيئة الحديث في الذهن وتحضير نقاط الموضوع ومراعاة أن يكون التمهيد قصيرا مناسبا، ويتبع ذلك حسن التخلص والوصول إلى الموضوع ومعالجة الموضوع في نقاط مركزة لتغطية جوانبه وتقديم التصور العام له ومناقشة الأفكار والمعارضة له في سهولة ويسر. ويلاحظ المتحدث أنه ليس في قاعة البحث ولا في مركز أكاديمي جامعي، إنه يتحدث في جامعة شعبية هي جامعة التلفزيون، ويستدعي ذلك سهولة العبارة وسلامة الحديث وعرض الجوانب الأساسية للموضوع والبعد عن الخلافات والأقوال المتعددة التي تشوش فكر الإنسان العادي. ويكفي أن يذكر أقوى الآراء، وإن تعرض لذكر أكثر من رأي فينبغي أن يكون ذلك في حيز محدود. 3. حسن التكيف مع تنوع البرامج. هذه الصفة ما هي إلا عنصر من عناصر الأداء المطلوب إذاعيا، وقد أفردته هنا للتنبيه إلى أهميته. فالبرامج الإسلامية تتنوع بين حديث مباشر وحوار وقصة ومقابلة وندوة ومحاضرة ومناقشة وغير ذلك، وهي جميعا لا تؤدى بأسلوب واحد. فالحوار والقصة والتمثيلية والمسلسلات التاريخية تصاحبها المؤثرات الصوتية وتؤدى بممثلين وأصوات مناسبة مع توضيحات أخرى تناسب الإذاعة والتلفاز. والندوات والمناقشات تحتاج إلى معرفة بأصول العشرة وحسن السؤال ووقته والتوجه إلى الضيف باسمه أو مركزه الوظيفي، وحسن التخلص من موضوع شائك، والحكمة في توجيه الضيف إلى متابعة الحديث المطلوب وأسلوب الانتقال من واحد إلى آخر. وربما كان ذلك معروفا، لكن المهم هنا هو في الحديث المباشر، إذ إنه أنواع، فهناك الحديث العادي، وهناك أسلوب الترغيب والترهيب، وهناك أسلوب التربية والتعليم، وأسلوب سرد القصة وإلقاء الشعر، وهناك تفسير الآيات القرآنية وشرح الأحاديث النبوية وبيان الأحكام الفقهية أو التصدي لظاهرة فاشية في المجتمع وأسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا. ولا شك أن كل هذه الأنواع من الأحاديث وغيرها بحاجة إلى أداء مناسب للموضوع وهي بحاجة إلى خبرة وتمرين في الأداء. فالآيات تقرأ بشكل يختلف عن الحديث الأعادي، وتعطى الجمل الاستفهامية والاستنكارية والتعجبية حقها في الأداء المناسب. وأسلوب الترغيب فيه لين الكلام والاستعطاف والشفقة والبشر، والترهيب فيه زجر وبيان خطورة، والشعر فيه سلاسة ووزن ونغم، ويتمثل كل هذا في الأداء الحسن، وكذلك القول في إيصال الرسالة إلى الفئات الخاصة، فهي تختلف في كيفية العرض من جمهور إلى جمهور. يختلف الأداء أن يكون الحديث إلى جمهور عام أو إلى فئة الشباب أو النساء أو العمال أو الأطفال وهكذا. وليس هذا شيئا جديدا في الأسلوب الدعوي، فقد كانت هناك أساليب متعددة يستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة بحسب المقام. فنراه عندما يخطب يتكلم وكأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، وعندما تنتهك حرمة الإسلام أو يبلغه خبر غير سار من البعض يحمر وجهه وكأنه قد فقئ في وجهه حب الرمان، أو عندما تأتيه الوفود يزين من هندامه ليلقاهم، ويقف على رجليه طويلا أحيانا وهو ينصحهم ويذكرهم، وعندما يعظ ويذكر يستطيع المستمع أن يعد كلماته عدا، وعندما يكون بين نسائه يكون لطيف المعشر حسب ما يناسب المرأة. ولعل في حديثنا عن الحركة وعدم الجمود ما يزيد ذلك توضيحا وبيانا. والمقصود في هذا كله أن المقدم ينبغي أن لا يبقى جامدا على أسلوب واحد في أنواع الأحاديث التي يقدمها، بل أن يتكيف معها ويعطي كل مقطع حقه من التنوية في الأداء. ولا أقصد بهذا أن يكون ممثلا ومتكلفا لأوضاع وحركات لا تناسب المقام، بل الهدف أن يكون متجددا في حديثه ولا يبقى على رتيبة واحدة وكأنه يقرأ من كتاب، وذلك حتى يجذب انتباه المتلقي ويبقيه معه إلى آخر حديثه ولا يدعه يؤثر غيره. 4. الصوت الحسن. المقصود بالصوت الحسن أن يكون صافيا مريحا، لا يزعج المستمع ولا يؤذي سمعه ولا يقرع صماخه، وأن يكون خاليا من العيوب النطقية في مخارجها، فلا تلكؤ أو تأتأة أو فأفأة، ويكون قادرا على التلوين في الأداء حسب ما يناسب المقام، ولا يكون خشنا صخابا أو رفيعا ضعيفا. والصوت الحسن له تأثير على إيصال الرسالة وجذب المستمع وتجديد انتباهه، وهو قادر بقوته وجماله على تحسين الموضوع وتشويقه لأدائه المناسب. ولا عجب بعد ذلك أن يكون هناك مذيع مفضل لدى جمهور كبير من الناس لحلاوة صوته وإيقائه الجميل في النفس.
انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.